بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الواردة في السنة أو عن السلف، ومع شيء من فقهه. والذكر الذي نتحدث عنه اليوم هو تهنئة المولود. ماذا يقال عند التهنئة بمولود جديد؟ ولا شك أن المولود عندما يوهب للإنسان من الله سبحانه وتعالى فإن ذلك نعمة تستحق الشكر وتستحق أيضا الحمد لله سبحانه وتعالى، لأن الأولاد من زينة الحياة وسند وعون للأبوين عندما يكبران ويبلغان من السن الذي يكون بحاجة فيه إلى عون ومساعدة. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكان والمسلم أو الإنسان بطبيعة حاله يفرح بالمولود، وعنده فطرة في حب الولد، أن يكون له مولود وأن يكون له كذلك ذرية يفرح بها ويربيها وتكون له ذخرا في الحياة وبعد الممات. في الحياة يجد منهم إن شاء الله البر والخير، بعد الممات الدعاء والعمل الصالح، هذا ما يبقى مما يبقى للإنسان بعد موته من العمل الصالح مع الذرية الصالحة التي تنفع بالدعاء. ولذلك جاء من الآثار الواردة في هذا الباب وهو تهنئة بالمولود أن يقال للذي ولد له مولود: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ شده، ورزقت بره. والمهنئ يعني الأب يقول: بارك الله لك وبارك عليك، وجزاك الله خيرا، ورزاك الله مثله، وأجزل ثوابك. وهذا جاء عن الحسن رضي الله عنه، وعن الحسن البصري رحمه الله، وقيل أيضا عن الحسين، روي أيضا عن الحسين بن علي رضي الله عنهما، لكن غالب أنه عن الحسن البصري، لكن اشتهر هذا عند السلف وتناقلوه فيما بينهم، ولا شك أن كلام الصحابة والتابعين خير من كلام غيرهم، فيقال مثل هذا عند التهنئة. ولبعض أهل العلم حتى قال يستحب أن يهنأ بمثل هذا القول. وقد جاء رجل إلى الحسن عند الحسن البصري رحمه الله وقال له يهنيك الفارس، فقال له الحسن وما يهنيك الفارس، لعله أن يكون بقارا أو حمارا، ولكن قل شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره ورزقت بره. وهذا هذه التهنئة نلاحظ فيها شكر لله، نلاحظ فيها ألفاظ تعبدية وألفاظ فيها شكر وحمد لله، ونلاحظ أن فيها فصاحة وبلاغة وكلمات جامعة. فأول ما أتى هذا الرجل قال يهنيك الفارس، كأنه أن يقول أنه يهني بهذا الفارس الذي ولد له. فقال له ما يدريك، ما يهنيك الفارس، يعني إيش دراك أنه سيكون فارسا أو له فرس، وإن وقد يكون بقارا، يعني صاحب أجلكم الله بقر، أو حمار يعني وهو ذو حمار. ولكن قل هذه الجملة، يعني قل بارك الله لك، لكن قل بارك الله لك، فوجه إلى الكلمة النافعة، قال قل شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره، قل شكرت الواهب. طبعا ألفاظ متنوعة في بعض الألفاظ، لكن قل بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ويرد المهنأ يعني صاحب الولد سواء كان الأب أو الأم، يرد على من هنأه بهذه التهنئة، يقول بارك الله لك، يعني وأنت أيضا بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله أو أجزل الله ثوابك. فهذه الكلمات فيها دعاء، فيها دعاء للمولود، فيها دعاء للموهوب له، فيها دعاء لمن هنأ كذلك بالتهنئة. قال بارك الله لك، أو قل شكرت الواهب. بارك الله لك من البركة، والبركة زيادة والنماء من الخير والتكثير من الخير والبركة وخير من والخير والكرامة، فهي دعوة من الله، دعوة من من المسلم لأخيه المسلم أن يبارك له في هذا الموهوب، يجعله الله بركة. لماذا؟ لأن ليس كل ولد يكون بركة على والديه، قد يكون يعني أذى لهم بأذيتهما وعدم البر، يؤذيهما إما بلسانه إما بأفعاله إما بعقوقه. لكن المولود المبارك سواء كان ذكرا أم أنثى هو الصالح أو البنت الصالحة أو الابن الصالح، هو المطلوب صلاح، فيكون في المولود بركة، بركة من الله، بركة في الخير والكرامة والعمل الصالح، فيكون المولود مباركا على والديه في حياتهما وبعد مماتهما، في حياتهما بالبر والخدمة والكلام الطيب والمساعدة، وبعد الممات بالدعاء والصدقة وذكر، وأن يذكر والديه الذكر الجميل والثناء الحسن ويتذكرهما. وترى نجد بعض الناس وبعض يعني الناس وإن مات أبوه أو أمه وهو عنده أولاد وكبر، لكن لم ينسى والديه، دائما يتذكرهما، يتصل يسأل ماذا أقدم لهما من العمل، ما هو العمل، فتجد لا ينسى والديه. مثل هذا هو الولد المبارك، فلذلك قال بارك الله لك، أي في هذا الموهوب لك، وسماه موهوبا، موهوب لأنه مولود مفعول يعني من الله سبحانه وتعالى، وهبه الله سبحانه وتعالى للوالدين. ولذلك قال الموهوب، موهوب يشمل الذكر والأنثى، ليس في ذلك يعني دقة، إنما المراد البركة في المولود سواء أكانت أنثى أم كان ذكرا، فالمهم البركة في هذا الموهوب. قال وشكرت الواهب، يعني شكرت الله تعالى الذي وهبك هذه النعمة، أديت شكر هذه النعمة لواهبها وهو الله. وشكر النعمة ليس فقط باللسان، أن يقول الحمد لله أو أشكر الله على المولود، هذا جزء من الشكر. الشكر الأكبر أن يتقي الله في هذا المولود بأن ينشئ التنشئة الحسنة، أن يعلمه الصلاة، يعلمه القرآن، يعلمه الخلق الحسن، هذا شكر في النعمة، ولا يعلمه ما لا ينفعه أو يضره، أو لا ينصحه ولا يوجهه ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، هذا ليس من شكر النعم. فشكر النعمة في المولود أول ما يكون أن يكون عبدا صالحا، أن يكون عبدا صالحا لله تعالى، بأن يكون مصليا، بأن يكون البنت تكون مصلية محجبة، تخاف الله، تخشى الله، ربيت التربية الجميلة الحسنة الطيبة، الحشمة والحياء، هذا شكر الله في المولود. هذا الشكر الأعظم الأكبر، أن يكون مسلما موحدا صالحا تقيا، سواء كان ذكرا أم أنثى، هكذا تشكر النعمة. لذلك قال شكرت الواهب، لأن الذي لا يجد الولد يشعر بضيق، يشعر بحرج، يشعر بأن عنده شيء ينقصه، يتمنى أن يرزق المولود، فتجد يذهب للمستشفيات، يبحث عن العلاج، يصرف الأموال والأوقات، يطلب أن يكون له مولود. فإذا أتاك المولود من الله من غير هذا التعب والمشقة الكبيرة بالعلاج والمستشفيات والمراجعة والأدوية، فأتاك من الله، فهذه نعمة تشكر. وأول الشكر أن تشكر الله باللسان، ثم بعد ذلك تشكر الله بالفعل، تشكر الله على نعمة الولد بأن تنشئ التنشئة الحسنة، التنشئة الإيمانية، أن يكون ولدا صالحا، أن تكون البنت صالحة، أن تكون تربت على الحشمة والحياة والخير والحجاب والقرآن، فحينئذ أنت شكرت النعمة بهذا العمل، ووجدت في المجتمع جيلا صالحا ينفع الله به. ثم قال وبلغ أشده، يعني يطلب من الله أن هذا الولد يبلغ أشده، لأن ليس كل مولود يعيش، بعضهم يموت وهو طفل وهو صغير، فهنا هذا دعاء أن إن شاء الله يحيا ويعيش إلى أن يبلغ أشده وهو الحلم، ويطلب منا إن شاء الله أن يعيش. وارزقت بره، أي بعد أن يبلغ أشده فيكون شابا أو رجلا، يأتي وقت رد الجميل للوالدين من المولود الذي تعب عليه الوالدان تعبا شديدا في صغره، ولا يعلم كيف مرت الأيام والليالي وهما يربيان فيه، إذا مرض يمرضان معه، وإذا بكى بكيا معه، وإذا كان في عافية فرحا معه، حتى كبر وبلغ شده، حينئذ يأتي وقت رد الجميل. ورزقت بره، والبر من الولد بعد أن يكبر، هذه دعوة، ويرد عليه المؤهن بارك الله لك، أي أيضا أنت أتمنى لك الزيادة والخير والنماء، وبارك عليك، أي لك إن شاء الله الثواب، لك كذلك البركة في عيالك ومالك، وجزاك الله خيرا، أي قضى لك خيرا، ورزق الله مثله، أي رزق الله مولودا بارا طيبا تشكر الله عليه، وأجزل الثواب، أي أعظم لك الثواب، وهو العطاء. فهذا باختصار يعني شرح هذا الذكر الذي هو عبارة عن تهنئة بمناسبة المولود. نسأل الله التوفيق وأن يرزقنا جميعا الذرية الصالحة الطيبة المباركة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر، نعم، أو معنا أبو شاب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شاب، تفضل.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
الشيخ عبد الله الحمادي،
جزاك الله خير ان شاء
الله. الله يحيي، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. وين العمر، انت تكلمت كلام طيب والحمد لله كلام فيه خير، ويعني هذه للناس جميعا، لكن لين اليوم الناس مش يعني مهتمين في الموضوع. يجيك يقول لك مبروك على الحاسر، مبروك على الضارش، لين اليوم هذا الكلام موجود. جزاك الله خير، انت نورت الناس ونورتنا نحن الحمد لله رب العالمين. يعني أكثرية الناس نفس مبروك على الطارش، مبروك على الحاسر. هل هذا شيء ورد قبل؟ هل سمعنا عنها قبل؟ ما درينا، لك ما سمعنا شيء. فيا ريت يا شيخ تنور أكثر في هذا الموضوع، لأنه مهم مهم. بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك بشاب. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال بشاب، يقول إذا فضل الشيخ يقول شخص بارك لي آخر أنه أتاه مولود، فيقول يعني لم يستعمل الألفاظ التي وردت في السنة، إنما قال بعض الألفاظ الأخرى الدارجة، يقول مثلا مبروك الطارش أو الحاسر أو غيره، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، وبعد، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الألفاظ إذا لم يكن هناك فيها محظور تقال، ومشهور مثلا عندنا يقول مبروك ماياك، فالله الله يبارك لك في ماياك، مبروك ماياك. فهاي اللفظة الدارجة عند عامة الناس، وبعض الألفاظ مثل ما ذكر الأخ الله يحفظه مبروك الطارش، طارش طبعا كأن حد مطرشنه، وهاي لفظة معروفة عندنا، أو اللي يأتي للناس الطارش الذي يأتي كضيف أو يحل عليهم ويقال له الطارش أو الطارق. والحاسر يعني كذلك، يعني ما عنده شيء، كان حاسر الرأس أو شيء ليس عنده شيء. فهاي مصطلحات درجت بين الناس طالما لا تخالف الشرع لا بأس، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل لا شك ما دائما في الأدعية ما ورد في السنة، ثم نثني بغيرها. يعني مثلا الآن معروف عند الناس في العيد، فيقول كل عام تبخير، أنت ابدأ بما ورد عن السلف، تقبل الله طاعتك، ثم قل بعد ذلك يعني كل عام وأنت بخير. هكذا هنا، فالالتزام بمثل هذا اللفظ الذي ورد عن السلف في الآثار، حتى أن بعض أهل العلم قال يستحب اللي هو بارك لك، بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب وبلغه شده ورزقك بره. قل هذه الكلمات أولا لأنها معروفة عند أهل العلم ووردت عن السلف الصالح وقيل باستحبابها، ثم ثني بما يعرفه الناس إذا لم يخالف الشرع. فإذا لاحظ، إذا قلت هذه الكلمات فيها دعاء، بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ شده ورزقت بره، كلمات جميلة كلها دعاء، دعاء للشخص، دعاء لولده، دعاء للمولود أن يجعله الله مباركا، دعاء للأب أن أيضا وارزقك بره. يعني كلمات جميلة جدا، فيها دعاء، فيها شكر لله، فيها ثناء على الله وشكر على هذه النعمة. بعد ذلك لا إشكال لو قال بعد هذا الدعاء لو قال له مبروك ما ياك، أو إن شاء الله يتربى في عزك، أو أنبت الله نباتا حسنا. فجزا الله خير الأخ على التنبيه أن نلتزم أو البركة فيما ورد في السنة أو عن السلف، ثم لو بعد ذلك قال الشخص ما درج عند الناس إذا لم يخالف السنة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا أتاني يقول مولود، فيقول هل ورد أني أحلق يقول شعر هذا المولود وأتصدق بوزنه؟
أي نعم، هذا في الغلام ورد فيه الدليل الصحيح، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث صحيح، قال كل مولود مرتهن بعقيقته ويسمى يعني في اليوم السابع ويحلق ويتصدق بوزنه فضة. وقال بعض أهل العلم أن هذا في الغلام يعني الذكر يعني الحلق. طبعا بالنسبة للتسمية والعقيقة هذه اشترك فيها الذكر والأنثى، يعني المولود الأنثى والذكر، التسمية في اليوم السابع وكذلك العقيقة في اليوم السابع، لكن الاختلاف في العدد عن الذكر شاتان وعن الأنثى تذبح شاة واحدة. والحلق بعض أهل العلم يقول خاص به المولود الذكر والغلام، لأن النص ورد هكذا الغلام مرتهن بعقيقته، أو كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عن يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. فطبعا هنا أهمية في هذا الحديث نلاحظ أحكاما فيها، منها العقيقة في اليوم السابع فيها شكر لله، لأن هذا الذبح في سبيل الله وهذا دم شكر لله، وعن الغلام يذبح شاتين وعن البنت شاة واحدة. فإذا لم يتيسر في اليوم السابع بعد ذلك قيل 14 قيل 21 قيل أي يوم، ثم يسمي، ولو أجل اليوم السابع أفضل، هذا السنة. ولو سمى قبل إذا كان عنده اسم معد سابقا قبل أن يولد لا مانع، إذا ما عنده اسم يسميه في اليوم السابع ويحلق رأسه بالموس المعروف ويزنه بوزنه فضة يتصدق بها الفقراء، ليبارك الله عز وجل في هذا المولود وإن شاء الله يجعل ذرية صالحة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بارك الله فيك.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل محمد.
سؤالين لو سمحت.
نعم.
أول، الصلاة هل تجوز مجرد أن قال المؤذن الله أكبر أم لما ينتهي من الأذان كامل؟ السؤال الثاني بخصوص المسح على الخفين، هل هو نفس المسح على الجوارب أم بيختلف؟
إن شاء الله.
هذا شكرا.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. بهزاء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزاء.
الله يحييك. أنا عندي سؤال للشيخ. الله
يحييك. نعم تفضل.
بالشيخ بارك الله فيك، إذا مثلا واحد قدم الخطبة امرأة يعني الأولى أن يعني يرفض المرأة أول الخطبة ولا بعد النظرة الشرعية؟ لأن بعد النظرة الشرعية بعض الناس يقولوا الشيخ نحن بناتنا مش سلعة الناس تنظر لها وترفضها، فما أدري يعني رأي الشرع الله يبارك فيك في الموضوع هذا.
إن شاء الله.
حياك الله الشيخ.
جزاك الله خير بهزاع. تسمع إن شاء الله رد. جيب فضل الشيخ سؤال محمد. يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أصلي بمجرد أن يبدأ المؤذن في الأذان، أو يقول فضل الشيخ أنه لا يبدأ حتى ينتهي المؤذن من الأذان كاملا؟
نعم، لا يشترط أن تنتظر، لكن الأفضل أن تنتظر، لأن الترديد مع المؤذن أقل أحواله أنه سنة، وإذا كان هناك ساعة من الوقت لم تكن على عجل فانتظر حتى تردد مع المؤذن وتنتهي، لكي لا يفوتك هذا الأجر العظيم، أجر الترديد مع المؤذن، وأن تقول مثل ما يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني المؤذن، إلا في الحيعلتين طبعا، حيال الصلاة حيال الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يأتي بدعاء الأذان المعروف، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم هذا الدعاء. فطبعا هنا لا شك أن نلاحظ مهم جدا أن يردد مع المؤذن، خاصة يعني اللفظ واضح وصريح في أن المؤذن، أن السامع يردد مع المؤذن، وحتى صيغة فيها حث على الترديد مع المؤذن. من حيث الوقت، إذا أذن المؤذن دخل الوقت، يعني دخل وقت الصلاة، لأن المفروض أن المؤذن لا يؤذن إلا وقد دخل وقت الصلاة، إلا إذا علمت أنه يؤذن قبل الوقت، حينئذ نعم ما تصلي حتى يدخل الوقت. أما إذا كان تعرف أنه يؤذن على الوقت، وهو معروف أنه يؤذن على الوقت، فحينئذ لك أن تصلي، لكن كما قلت إن كان عندك ساعة من الوقت لا تصلي. أولا ردد مع المؤذن، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، يعني وهذا حتى يدل على الوجوب، لذلك قال بالوجوب أحيانا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فهنا أمر قال فقولوا مثل ما يقول، إذن تنتظر حتى ينتهي وتقول مثله، ثم تأتي بالأذان ثم تصلي. اللهم إلا كان لم يكن هناك وقت لضيق الوقت أو لسبب ما، فيعذر الشخص بأن يصلي مع المؤذن. أما الأصل فلا يصلي، لا يستعجل، يردد خلف المؤذن وينتهي من الدعاء، ثم إذا وجبت عليه صلاة الجماعة انطلق إلى المسجد، وإذا لم تجب عليه لمرض أو لعذر من أعذار ترك الجماعة يصلي بعد ذلك الفرض. هذا الحكم بشكل عام في كل الصلوات، إذا سمعت المؤذن تنتظر وتردد وتقول مثله ثم تصلي، إلا في خطبة الجمعة في النداء الثاني، إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للنداء الثاني، يعني الأذان الثاني والخطيب على المنبر، فهنا تصلي لأجل تصلي يعني تحية المسجد، لأجل أن تستعد لسماع الخطبة، يعني هنا تترك الترديد خلف المؤذن وتصلي تحية المسجد لتفرغ، ويكون المؤذن قد انتهى وأنت مستعد لسماع خطبة الجمعة. وهذا خطأ من بعض الناس، إذا دخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني والخطيب على المنبر تجد لا يصلي، يقف إذا انتهى المؤذن بدأ بالصلاة في الوقت نفسه، بدأ الخطيب في الخطبة، هذا خطأ. بل هنا لا تنتظر، تصلي حتى تنتهي أنت من تحية المسجد وتتفرغ لسماع الخطبة. في باقي الأيام إن كان سؤالك عن الترديد عن وراء المؤذن، كان في سعة لا تصلي، ردد ثم صلي، ولكن تعلم هنا أن المؤذن يؤذن على الوقت. اللهم هذا نادر، إذا كنت تعلم أن المؤذن لا يؤذن على الوقت فهنا لا تصلي حتى يدخل الوقت، وهذا تقطع يعني نادر أو قليل جدا. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل محمد فضل الشيخ عن حكم المسح على الخفين، يقول هل هو كالمسح على والمسح على الجوارب، هل هو كالمسح على الخفين أو يختلف؟
نعم، والحديث التي وردت في المسح على الخفين كذلك وردت في المسح على الجوربين، والشرط في المسح على الجوربين له شرطان. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والشرط الثاني يوم وليلة فقط في التوقيت للمقيم، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، يبدأ من أول مسحة. وبعض أهل العلم اشترط شروط أخرى، كان يكون الجورب ثخينا يعني غليظ، وأن لا يكون مخرقا، ولكن هذا غير يعني ليس عليه دليل، إنما الأدلة وردت بجواز المسح على الجوربين كما في حديث المغيرة وغير ابن شعبة وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والتساخين وفي بعض الروايات الجوربين، وكان الصحابة يمسحون على التساخين وهي ما يلف على الرجل وهو كالجورب. فإذا المسح على الجوربين ثابت في السنة كالمسح على الخفين في من حيث شرط أن يلبس على طهارة، أن يلبس الجوربان على طهارة، والمدة التي يلتزم بها الماسح. لكن هناك شروط أخرى كما ذكرت لكم، هذه الشروط بعض الفقهاء اشترطها، لا يكون مخرقا، أن يكون ثخينا يعني غليظ، ما يكون شفاف يكشف عن البشرة، لكن ليس عليها دليل، لأن الأحاديث جاءت عامة، منها حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. فنبقى على هذا، فسواء كان الجورب ثخينا أم خفيف ليس بكثيف أو مخرقا، حتى لأن جوارب الصحابة رضي الله عنهم كانت مخرقة، ثم هاي رخصة يعني. فليجوز لك المسح على الجوربين، أولا تتوضأ ثم تلبس الجوربين، بعد ذلك إذا أحدثت لا تحتاج إلى خلع الجوربين، إنما تتوضأ وعندما يأتي فرض غسل الرجل تمسح عليهما على الجوربين، وهذا فيه رخصة خاصة أيام الشتاء، وخاصة لمن هو يعمل ويلبس الجوارب والحذاء يكون له رخصة، يعني يستطيع أن يمسح بعد مثلا إذا لبس الجوارب بعد صلاة الفجر وأحدث قبل صلاة الظهر، يتوضى ويمسح لصلاة الظهر وصلاة العصر، فتكون رخصة له يوم وليلة. فهذا ما يشترط في المسح على الجوربين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، جزاك الله خير
الشيخ. الله يعافيك. إذا نقدر نصلي صلاة السنة مثلا 4 ركعات بجلسة واحدة،
نعم،
سواء كانت مثلا سنة الظهر أو القبلية أو البعدية، أو حتى في صلاة العشاء
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي محمد. بس ما شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال مهزع، يقول إذا خطب رجل امرأة فيقول إذا هل أولى أن يعني يرفض هذه المرأة في البداية، أو أنه يجوز له أن بعد النظرة الشرعية أن يرفض هذه المرأة؟ يقول لنا البعض يتحرج من هذا الأمر، يقول بنات الناس ليست يعني سلعة ينظر إليها ثم يرفضها.
نعم، طبعا هنا لابد أن ننتبه أن الحكمة من النظرة الشرعية، الحكمة من النظرة الشرعية دوام العشرة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وخاصة جابر قال اذهب فانظر لها فإن في أعين الأنصار شيئا، وقال كذلك صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر لها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم تدوم العشرة. فهذه فالأصل في أن المرأة لا تتكشف أو تتبرج للرجل الأجنبي من غير المحارم، هنا جاز شرعا أن يراها في بيت أهلها بحضور محارمها من غير خلوة، فيرى ما يرى منه منها عادة من الوجهين والكف، لكي إما أن تدخل قلبه فيخطبها ويتزوج يتزوجها وتدوم العشرة إن شاء الله، وإما أنه لا يقتنع بها فمن البداءة قبل الطلاق أفضل. كذلك هي لما تراه أيضا ترتاح له بعد الاستخارة، وإما أنها لا يعني لا وإما أنها لا ترتاح، وهذا أيضا من حقها لأنها ستعيش مع هذا الرجل. وكذلك هو ليرى لكي لا يقال غدا أن إذا لم يرها قد بعد الزواج يقول أنا ما دخلت قلبي، والله سمرة وأنا أريدها بيضة وهي بيضة وأنا أريدها سمرة، أو هي تقول هو كذا وهو كذا، فحينئذ تحدث المشاكل ويذهبون للمحاكم ويعني يحصل طلاق. فهنا الشخص عندما متى تأتي الرؤية؟ عندما لا يكون هناك إشكال بين الأهل، يعني الآن هو يريدها، وعادة النساء أول يذهبن يرين الفتاة ويصفن له بأنها مثلا صالحة، بأنها فتاة جيدة فتاة جميلة، ثم هو يستخير الله عز وجل وهم ليس عندهم إشكال متفقون على الأمور، حينئذ تبدأ الرؤية إذا كان كل شيء على ما يرام وتم الاتفاق فيرها، فإن فهي تكون خطوة أخيرة، فإن اقتنع ودخلت قلبه، لأن هاي أمور أيضا الشرع راعاها، الأمر النفسي، وكذلك هي اقتنعت لأن هذا الزوج ستعيش معه طول اليوم في البيت وما وعشرة عمر، فلا بد أنها تقتنع. ثم قد لا يقتنع برؤيتها، فلا مانع من أن يعتذر، أن يعتذر الآن أفضل من أن يطلق. أو هي لا تقتنع، قد هي التي لا تقتنع بأن تقول ما ارتحت أو ما أريد هذا الرجل، فحينئذ من حقها، فمن الأول أفضل من المحاكم والطلاق والاختلاف والشجار فيما بعد. وهنا رؤية البنت لا تكون أبدا إن شاء الله سلعة أو لعبة أبدا، لأن هاي الرؤية فيها مصلحة شرعية للفتاة فيها في مستقبلها في حياتها الزوجية واستمرار الحياة مع رجل تقتنع به أفضل، وكذلك هو يستمر في الحياة مع امرأة يقتنع بها أفضل، أفضل من أن لا يقتنع ثم يحدث الطلاق بعد ذلك يحدث الشقاق. والرؤية لا تأتي عادة من أول الخطبة، إنما تكون بعد أن هم يسألون عن الرجل يقتنعون بأنه يصلح لبنتهم وهو يسأل عنهم ويعرفهم جيدا وليس هناك شروط تعجيزية وعراقيل، حينئذ تبدأ الرؤية الشرعية. وليس معنى الرؤية هنا أن كل واحد طرق الباب يلا تعال شوف البنت، لا ليس كذلك طبعا، لا يراد هذا، إنما يراد إذا وجد اتفاق، وجد توافق بين الأسرتين بين العائلتين وذللت الصعاب وأوشك إن شاء الله الأمر أن يتم، تبدأ بعد ذلك الرؤية الشرعية وفيها مصلحة كبيرة للحياة الزوجية. لأجل ذلك رخص في هذا والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمد يقول هل يجوز أن أصلي السنة، يقول 4 ركعات بتشهد واحد، ويقول أيضا مثلا يقول صلاة راتبة الظهر القبلية أو البعدية، أو يقول بعد العشاء، هل يجوز أن أصلي 4 ركعات متصلة بتشهد واحد؟
نعم، يعني هذا يجوز أحيانا. غالب الصلوات السنن الرباعية وهي التي قبل الظهر 4 ركعات، كذلك قبل العصر 4 ركعات، وبعد الظهر طبعا 2 ركعات أو 4 أيضا يصح هذا وهذا، كذلك ما قبل الظهر. هذه السنن هل هذه تصلى؟ أصلا تصلى 2 ركعتين، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، على قول من يصحح زيادة النهار، فهي مثنى مثنى أي بسلام، بركعتين بسلام ثم ركعتين بسلام. لكن أخذ أهل العلم من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 4 بأنها يجوز أن تسرد 4 بسلام واحد، لكن هذا كما أخبرتكم لا يكون يعني الغالب، غالب أن بركعتين وسلام لورود الدليل فيه، وإن كان عموم الأدلة الدالة على الصلاة قبل الظهر 4 بسلام واحد أحيانا يجوز لعموم الأدلة، لأنها تشمل 4 ركعات والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أيهما أفضل قبل صلاة الجمعة، هل الصلاة أم قراءة القرآن؟
كل ذلك حسن، فبحسب ما يجد المسلم في نفسه من رغبة، لأن هذا الوقت ما قبل صلاة الجمعة وقت نافلة ووقت تعبد إلى أن يصعد الخطيب على المنبر، فمن أراد أن يتنفل أن يصلي 2 ركعتين أو 4 أو 6 فهذا جيد، لأنه يبكر لصلاة الجمعة. وكذلك من أراد أن يقرأ القرآن فأيضا هذا وقت قراءة القرآن والانشغال بتلاوة القرآن الكريم، خاصة سورة الكهف في يوم الجمعة، الحديث الواردة فيها إن شاء الله لا تقل عن الحسن، الحديث الحسنة في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. كذلك من أراد أن يجلس ويذكر الله عز وجل أن يسبح أو يهلل أو يكبر ويذكر الله عز وجل، أو يقول مثلا سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يدعو أيضا وقت دعاء، فهذا كله وقت خير ما قبل صلاة الجمعة، وقد إن شاء الله تأتي ساعة إجابة، وإن كان الأقرب هي قبل أذان المغرب، يعني قبل غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا وقال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. وهذا جميل أن يذهب المسلم مبكرا إلى الصلاة، هذه السنة في الجمعة، التبكير الاغتسال والطيب والتبكير، ثم الانشغال إما بقراءة القرآن، وإما بالتنفل بالصلاة، وإما بالدعاء أو التسبيح أو التكبير أو التهليل. ولأن قبل صلاة الجمعة، قبل أن يصعد الخطيب على المنبر، الملائكة على كل باب من أبواب المساجد والجوامع يكتبون الأول فالأول، هؤلاء الذين بيدهم الصحف، صحف المبكرين للصلاة. يعني منظر مهيب صراحة أن يكون على أبواب المساجد ملائكة بيدهم صحف يكتبون من يأتي أول بأول، ثم إذا صعد الخطيب المنبر طووا الصحف، صحف التبكير هذه، وذهبوا الملائكة ليستمعوا إلى الخطبة. فلا يتأخر المسلم إلى أن يصعد الخطيب، لأن لا يكتب اسمه في هذه الصحف يوم القيامة، لا يجد اسمه في صحف المبكرين، بل يبكر لكي يكتب اسمه ثم يجلس وينشغل إما بقراءة القرآن، إما بالذكر، إما بالصلاة، أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالدعاء، ينوع إلى إن شاء الله أن يصعد الخطيب، ثم بعد ذلك ينصت. فكل ذلك إن شاء الله وقت خير وعمل خير، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، ومعنا هذه المكالمة أخ أحمد، تفضل.
وي بغيت أسأل سؤالين أنا.
نعم تفضل أخ أحمد، تفضل.
نعم تفضلك. بخصوص اللي هو العقيقة، اللي هو هذا اللي هو إذا المولود يأكل ذكر، يعني هل الذبيحتين نوزعها ولا نسويها عزيمة ولا هذا؟ والسؤال الثاني، أول ما يولد المولود هل إنه بس نأذن في إذنه، ولا في أذكار نقولها ولا أشياء؟ أبغينا فضيلة الشيخ يفيدنا.
شكرا. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. سؤال الأخ أحمد بالنسبة للعقيقة، يقول بعد أن يولد له مولود ذكر، هل واحدة تكفي أو ثنتين؟
نعم، إن كان عنده مال فلا يترك الشاتين، يذبح ذبيحتين إن كان عنده مال وقدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عن الغلام شاتين، فمن كان عنده سعة فليذبح ذبيحتين، يعني خروفين جلكم الله، متكافئين، يعني بينهما شبه في السن، في كذلك السلامة من العيوب، وفي العافية والسمنة. وأما عن توزيع اللحم فأنت بالخيار، لأن هذا دم شكران، فلك أن تأكل كله أو توزع بعضه وتأكل بعضه، أو تتصدق منه كذلك، أو تعمل عزيمة، تعزم الأرحام والأهل أو الأصدقاء، لا مانع من ذلك. وبعض العلماء يقول أن تثلث مثل الأضحية، لكن طبعا ما عليه دليل. أما أنت فلك أن توزع، ويستحب أن تتصدق منه، من هذه العقيقة للفقراء والمساكين، ليكون دفع بلاء عن المولود، وليصلك الأجر ويبارك لك إن شاء الله فيه، وتأكل منه أو تعطي الجيران أو تعمل وليمة، لكن لا يشترط أن تعمل وليمة، يعني أنت مخير، تريد تعمل تعمل، ما تريد توزع اللحم نيئا على الجيران أو على الأصدقاء أو على الأرحام، ولا تنسى الفقراء والمساكين. نعم.
أيضا يقول فضيلة الشيخ بعد الولادة، يقول هل أؤذن في أذن المولود فقط وأكتفي بذلك، أو هناك أذكار أخرى؟
نعم، هذا الحديث مختلف بين العلم، وهو من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى، في بعض الألفاظ وأقام في أذنه اليسرى لم تضر أم الصبيان. الحديث بهذا اللفظ طبعا لا يصح، بل قال أهل العلم بأنه موضوع، لكن حديث التأذين فقط في أذن المولود كل طرقه ضعيفة، لا يصح الحديث التأذين في أذن المولود. بعض أهل العلم استحبه من باب فضائل الأعمال، قال ليسمع المولود أول ما يسمع ذكر الله الأذان، إذن الإقامة لا تصح، هاي حديثها موضوع الأذان، حديثه ضعيف على الصحيح. وإن استحب بعض أهل العلم قال من باب فضائل الأعمال، لكن حقيقة هذا بعيد، لأن فضائل الأعمال لا يكون له أصل، فالله أعلم أنه لا يصح حديث التأذين في أذن المولود، خاصة أن هذا شيء مشهور في المجتمع ولم يصح في أي حديث. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمواليد يباركهم ويسميهم ويحنكهم، لكن لم يصح ولم تتضافر طرق حديث التأذين، فبقيت على ضعفها في أسانيدها، هذا معناه أن هذا لم يكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو ديدنه. والقول بأن يستحب في الفضائل قال به بعض الفقهاء أنه يستحب ذلك، لكن يبدو الله أعلم أن القول بالفضائل يحتاج إلى أصل يستند إليه، لأنها عبادة مستقلة ليست مجرد ذكر، بل هو ذكر مع شيء خاص في المولود، فيظهر والله أعلم أنه لا يؤذن. وإذا قال الأب وهي يحمل ما شاء الله بسم الله الحمد لله على النعمة، فأي كلها كلمات طيبة يسمعها المولود والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.